بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم وبارك.
أما بعد، فعن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال لحديثنا تتمة الذي سبق معنا بالأمس، وهو حديث عائشة، ثم إن شاء الله تعالى ننتقل بعد ذلك إلى حديث النعمان بن بشير. ولكن قبل ذلك أحب أن أذكر شيئا، وهو أن الذي ذكرناه بالأمس البارحة لفظة في ديننا أفادنا بعض الإخوان، وقلت لكم أمس إني جهدت على عجل أن أقف على هذا اللفظ فما تمكنت، وجزاه الله خيرا جاءنا به مصورا هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن رجب في شرحه للأربعين، وجاءنا به الأخ مصورا من شرح السنة للبغوي، فهو موجود في شرح السنة للبغوي في الجلد الأول برقم 300 رقم الحديث، فأنتم لعلكم مطالعون الشرح هذا، شرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله على الأربعين النووية وتتمتها 50 الموسوم بجامع العلوم والحكم، فإنه قد أورد هذا اللفظ ولم يعلق عليه المحشيان أو المحشي، فهذا أيضا عزاه إليه وجاءنا به، ومن عاد بعد ذلك فلينظر إلى ما يعني يشاء من الكتب الأخرى. المهم أن هذه يعني بين يدي الصفحة، وهي برقم 211 من هذا المجلد. نعم. يقول الإمام بغوي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو سعد أحمد بن ابن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو قال أخبرنا أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري قال أخبرنا عبدان بن عثمان قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أنه قال عن أبيه أنه قال عن القاسم بن محمد أنه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. هذا سنده، وهو مصور أمامي، مصور من الكتاب، وهذه هي القراءة الحديثية، هكذا كان السلف يقرؤون، ولكن المكتوب الذي يكتب يكتب باختصارات، والذي دل علماء الحديث والمصطلح على هذا تنوعه في الكتب، فتارة يأتون بقال أخبرنا، وتارة يأتون بقال حدثنا، وتارة لا يأتون بها، وتارة يأتون بعن بلا متعلق، وتارة يأتون بينهما أنه قال عن. نعم، فجمعوا من هذه النقاط كلها وأخرجوا يعني مثل هذه القواعد الحديثية، فأنا قرأت عليكم كما سمعتم. نعم، فالشاهد الذي يتعلق بكلامنا بالأمس تضيفونه هو هذا. أما ما بقي من كلامنا على حديثنا فهو فوائد هذا الحديث. في هذا الحديث من الفوائد أولا وقبل كل شيء ما كثر كلامنا فيه وتردد في كلامنا كثيرا أيضا، ألا وهو رد البدع، رد البدع. فهذا الحديث يدل على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة، فهي مردودة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن أحدث في ديننا هذا كما قلنا لكم، وهذه الرواية كما سمعتموها ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من صنع كل عمل إلى غير ذلك فهو رد. فإن رد هنا بمعنى مردود، كما تقول هذا الثوب نسج البلد الفلاني، يعني منسوج في البلد الفلاني، فرد بمعنى مردود. وفي هذا الحديث أيضا دليل على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا. في هذا الحديث دليل على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، فإن حسن القصد لا يحيل البدعة سنة، ولا يفيد البدعة والمخالفة قبولا. ففي هذا بيان أن حسن القصد لا يكفي، بل لابد في هذا الباب من الاتباع، ففيه رد لكل ما أحدث من عمل ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان مقصد صاحبه وفاعله ومحدثه ومنشئه لو كان مقصده حسنا، فإن هذا لا يشفع له في قبول هذا المخالف. ويدل على ذلك قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل الوقت، أليس كذلك؟ من هو؟ أبو بردة، أبو بردة بن نيار، أبو بردة ابن نيار، أبو بردة ابن نيار رضي الله تعالى عنه، كما جاء ذلكم في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه. وأبو بردة ابن نيار هذا اسمه هاني، أبو بردة كنيته واسمه هاني، وهو خال البراء ابن عازب، وهو خال البراء ابن عازب رضي الله عنه الذي روى القصة، فإنه قد جاء في بعض طرقها قال رجل، وجاء في بعض طرقها فقام خال لي يقال له أبو بردة، فكأنه والله أعلم في هذه الرواية حدث بها بين قوم لا يعرفون خاله، فعرفهم به بقوله يقال له أبو بردة، يعني إذا كنتم ما تعرفون لعلكم سمعتم بهذه الكنية. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وقد كان عليه الصلاة والسلام يضحي في مصلاه، وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله بعد ذلك، فقال: من كان نسك بعد صلاتنا هذا فهي مقبولة، ومن نسك قبل ذلك فلينسك أخرى، وفي لفظ فليذبح أخرى. فقام أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد ذبح قبل الصلاة، وأنه أطعم منها جيرانه، وقد أخبر أنه أراد أن يهدي منها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يسبقه إلى ذلك أحد قبله، فما شفع له حسن القصد هذا، ما شفع له حسن القصد، فقال للنبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح أخرى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد إلا داجنا عنده، يعني أنثى من المعز، فالنبي صلى الله عليه وسلم جذعا من المعز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له فيها وقال له لا تجزئ أحدا بعدك. فالشاهد من ذلك أن حسن قصد أبي بردة رضي الله عنه ما شفع له في قبول عمله. واضح يا أبنائي؟ واضح؟ فهذا هو، فحينما نقول هذا فيه رد للبدع، ونقول أيضا هو دليل على رد كل عمل أعم من أن تكون بدعا، نعم، فهذا اشتمل على البدع وزيادة، اشتمل على البدع وزيادة، ففيه دلالة على رد كل عمل خالف صاحبه فيه الشرع ولو كان مقصده حسنا. فلا بد من النظر في الموافقة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ شيوخنا: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. وكل ما خالف للوحيين يعني القرآن والسنة فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا. وكل ما خالف للوحيين فرده إيش؟ بغير مين. فحكمه الرد بغير مين، أو فرد فإنه الرد رد كما هو مطبوع في هذه النسخة، ونحن حفظنا بالسماع فحكمه الرد بغير مين، بالسماع على أشياخنا للسلم فحكمه الرد بغير مين، والمطبوع هكذا فإنه الرد بغير رد بغير مين. نعم. وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب. كل ما سار فيه الخلاف وقام فيه الخلاف وحدث فيه الخلاف وأنشأ الناس فيه الخلاف فإن مرجعه إلى ما؟ إلى الوحيين، إلى القرآن والسنة، وجمع وثناهما وإن كاناهما واحدا باعتبار منزلتهما، فهذا وحي متلو وهذا وحي غير متلو، وهذا معجز وهذا غير معجز، وهذا متحدى به وهذا غير متحدى به، وهذا متعبد بتلاوته وهذا غير متعبد بتلاوته، إلى غير ذلك. نعم. فلذلك قال كل ما خالف للوحيين، وإلا في الحقيقة هما وحي واحد، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان. يقول في أيضا الوسيلة، هذا في سلم الوصول وذاك في وسيلة الحصول، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، إلى آخره. فالشاهد هذا واضح في هذا الحديث، ومن فوائد هذا الحديث الدلالة على تحريم الابتداع في الدين. ولا يقول قائل هو تكرار للأول، نقول لا، الأول فيه الرد وهذا فيه التحريم، فإن نفرق بين هذا وهذا، فلا بد حينئذ أن ينظر في ذلك، فإن ما ابتدع في دين الله تبارك وتعالى مردود على صاحبه، ما ابتدع في دين الله تبارك وتعالى فإنه مردود على صاحبه، فلا بد من هذا الشرط ألا وهو الاتباع. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان له. وفيه أيضا في هذا الحديث دلالة على قاعدة أصولية أخذها أهل العلم من هذا الحديث وأمثاله، ألا وهي أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. كيف؟ أخذناه من كونه مردودا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما يرد إلا الفاسد، لا يرد إلا ما كان فاسدا، أما ما كان صحيحا فإنه إيش؟ يؤخذ به ويقبل. وهذه مسألة معروفة في الأصول وهي خلافية عند العلماء، فالجمهور على أن النهي مقتضي للفساد، وهذا هو الصحيح من قول العلماء كما هو مبسوط في كتب الأصول. وللعلاء الحافظ كتاب جميل في هذا عنوانه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، الحافظ العلائي رحمه الله كتاب في هذا في هذه المسألة كامل، اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد، وهو كتاب مفيد جدا في هذه الجزئية، انظر كتابا كاملا كتب فيها. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن العمل الصالح المشروع في أصله لو أتي به على غير الوجه المشروع فإنه باطل لا يعتد به، أن العمل الصالح المشروع في أصله لو جيء به على غير الوجه المشروع فإنه باطل لا يعتد به. مثال ذلك ما ذكرناه بالأمس من التنفل في أوقات النهي بغير ما سبب، فإن الصلاة عمل صالح مشروع، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ التنفل بالصلاة عمل صالح مشروع ولا لا؟ التنفل بالصلاة عمل صالح مشروع، لكن لما كان في وقت النهي بغير سبب، بغير سبب كان في هذه الصورة مجيئا به أو مأتيا به على غيره، على غير وجه المشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، نعم، والثاني حينما تكون في كبد السماء حتى تزول إلا في يوم الجمعة، والثالث عند غروبها حتى تغيب بعد العصر حتى تغيب. يقول شيخ شيوخنا وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النهي من ينهى عن النهي ينهى عن النفل من الصلاة، أولها بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس قيد رمح، وعند الاستواء إلى الزوالل في جمعة فجائز لا جدل، ثالثها بعد صلاة العصر إلى آخره. فهذه ثلاثة أوقات، وهناك حديث آخر زاد فيه وقتين وليس هذا هو محل الشاهد. فالشاهد معنا في هذه المسألة الصورة التي ذكرناها، فإن من صلى نفلا مطلقا بغير سبب في وقت النهي فإن هذا العمل وإن كان مشروعا من وجه إلا أنه هنا إيش؟ باطل مردود على صاحبه لا يعتد به. لما؟ لأنه جيء به على غير أصله المشروع. واضح يا ابنائي؟ وتقدم معنا بالأمس قول ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال لذلكم الرجل إنما يعذبك الله على مخالفة السنة. نعم، فهذا كذلك. وكذلك صيام يوم العيد، لو جاءنا إنسان يبغى يصوم يوم العيد، فالصيام في أصله مشروع ولا لا؟ مشروع في أصله ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد وعن أيام التشريق لمن لم يكن بمكة ممن لم يمده أن يصوم قبل الحج، على خلاف من العلم في هذه المسألة. والشاهد من كان ليس حاجا مقيما ثم بعد ذلك جاء يصوم يوم التشريق أو يصوم يوم العيد، فإننا نقول الصوم في أصله مشروع وهو عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، لكن لما جاء به على غير وجهه المشروع صار مردودا على صاحبه وباطلا لا يعتد به. نعم، فاسد هذا العمل، فاسد. وخذوا العلماء يطلقون الفاسد والصحيح، ويطلقون هذا في العبادات وهذا في المعاملات، فيقولون ما كان في العبادات فهو باطل، نعم، وما كان في المعاملات فهو فاسد، يعني غير معتد به، العبادة غير معتد بها والعقود باطلة غير معتد أيضا بها. وفي هذا أيضا من الفوائد أن حكم الحاكم لا يغير ما في حقيقة الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا. فلو حكم الحاكم مجتهدا وباذلا وسعه فلم يصب، فهل هذا الحكم يكون صحيحا؟ لا يكون صحيحا، لأنه خالف ما عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالاجتهاد هنا مردود، له أجر الاجتهاد وليس له أجر الإصابة. وفيه أيضا من الفوائد أن المصالحات الفاسدة أيضا باطلة ومردودة، فإنه لو اصطلح بين قوم على صلح فاسد باطل ليس في الشريعة، فحكم ما صلح عليه بهذا الصلح أيضا باطل وهو مردود على صاحبه. ومثاله ما ذكرناه بالأمس من تبويب البخاري في الصلح وإخراجه لحديث أبي هريرة، ثم أخرج بعده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه أخرج حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف الذي زنى بامرأة سيده، نعم، الذي يعمل عنده، ثم جاء أبوه فأخبروه أنه يفتدي ابنه 100 من الغنم، ذكرنا هذا ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذا لا يجزي، قال إيش؟ الغنم رد عليك وعلى ابنك الجلد. قال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، الحديث. فأفسد النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل هذا الصلح، ففي هذا دلالة على أن أنواع المصالحات التي تقع على غير الشريعة ووفق الشريعة والأوامر الربانية والأحاديث النبوية فإنها مردودة وباطلة ولا تقبل من أصحابها. فإذا لا بد من موافقة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث والذي تقدمه يقول شيخ شيوخنا في خاتمة السلم رحمه الله شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي اقتضاه، فلا بد من الإخلاص لله تبارك وتعالى وأن يكون موافقا للشرع الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. موافق الشرع الذي ارتضاه. فلا بد من الإخلاص ولا بد من الموافقة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قال الله جل وعز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والصالح هو ما كان عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الذي يكون خالصا لله تبارك وتعالى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد من توافر هذين الشرطين. بعد ذلك ننتقل إلى حديثنا، ألا وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عنهما، فهو وأبوه صحابيون. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وهذا الذي حفظنا في الأربعين، والنص الذي يثبتنا على غير ما هو مشهور عندنا في حفظنا للأربعين: وبينهما أمور مشتبهات. عندنا هنا قال مشبهات، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. هذا هو اللفظ المشهور الذي حفظناه في الأربعين، ولا بأس أن يذكر مثل هذا ليعلم أن الحديث له ألفاظ أخر، فلا بأس بذلك، لكن يعاب أن المتن والتمتين للناس ينبغي أن يكون بالمشهور، ينبغي أن يكون بالمشهور. نعم، فهذا الحديث نتكلم عليه إن شاء الله كما سبق فيما سبقه في نقاط: الأولى تخريجه، فهذا الحديث متفق عليه وقد خرجه البخاري رحمه الله تعالى في موطنين من الصحيح، وأما مسلم فخرجه في موطن واحد، وذلك لأنه لا يقطع الأحاديث، وهو مخرج أيضا عند الترمذي، عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهؤلاء هم الستة. نختصرهم بقولنا الجماعة، نختصرهم بقولنا رواه الجماعة، يعني هؤلاء الستة يطلق عليهم الجماعة، فقد اتفق هؤلاء الجماعة على تخريجهم له رحمه الله تعالى، كما خرجه أحمد والدارمي، وهما من أصحاب الكتب التسعة التي حصل الاصطلاح عليها في هذا الوقت بين مشايخنا في هذا العصر، يقولون التسعة لأنها انتظمها المعجم المفهرس، هي مع هذين الكتابين مسند أحمد وسند الدارمي وموطأ الإمام مالك رحمهم الله جميعا. فالموطأ لم يخرجه، وإنما أخرجه أحمد والدارمي، كما خرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الكبرى والبغوي في الشرح، وأخرجه غيرهم، يكفينا هؤلاء. وقد جاء أيضا له شواهد عن صحابة آخرين، وهذه النقطة الثانية. فالحديث هذا حديث النعمان أشملها وأوسعها وأكثرها وضوحا، وجاء عن صحابة آخرين سنذكرهم. فنقول إن لهذا الحديث في النقطة الثانية شواهد، فإن الحديث إذا جاء عن صحابة آخرين فهو عند العلماء يعتبر شواهد، وإن جاء من طريق شيخ غير المصنف أو غير الراوي من غير شيخه أو عن غير شيخه فإنها المتابعة على حسب حالها، فإن كانت من فوق شيخه فهي المتابعة القاصرة ولو في الصحابي ما دام الصحابي واحد، وإن كانت عن ذلكم الشيخ فوفق فيها الراوي فإنها تكون المتابعة التامة، والمتابعة التامة أعلى وأقوى إذا صح السند فيها، ثم يليها القاصرة ثم الشاهد ثم الشاهد. فهذه المتابعات والشواهد وعملية البحث لهذا وهذا أو عن هذا وهذا يسمى الاعتبار، فإن الاعتبار ليس قسما قسيما للمتابعات والشواهد، وإنما هي عملية التفتيش والبحث عن الأحاديث حتى توجد، فهذا يسمى اعتبارا وليس قسما ثالثا يضاف إلى الشواهد والمتابعات. ولهذا يقول العلماء الاعتبار والشاهد والمتابع، ولا يريد به أنه قسيمة وإنما عملية البحث. لذلك يقول في الألفية العراقي: والاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما نقل، فراو مفعول به مقدم وغيره فاعل مؤخر اقتضته ضرورة النظم. فالشاهد عملية البحث هي عملية الاعتبار، وأما التقسيم فهو شواهد ومتابعات، نعم، أو متابعات وشواهد. فشواهد هذا الحديث ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وورد أيضا عن عمار بن ياسر، وورد أيضا عن جابر بن عبد الله، وورد أيضا عن عبد الله بن مسعود، وورد أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. فأما حديث ابن عمر فقد خرجه الطبراني في الأوسط والصغير، وخرجه البيهقي في الزهد، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال في إسناد الأوسط سعد بن زنبور، سعد بن زنبور مثل صنبور، زنبور مثل صنبور، قال في إسناده سعد بن زنبور، قال أبو حاتم المجهود. وإسناد الأوسط الصغير حسن، إسناد الصغير حسن، هكذا قال الهيثمي في المجمع. وأما حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما فقد خرجه أبو يعلى في مسنده برقم 1653 وسنده ضعيف، إذ فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، موسى بن عبيدة الربذي بالتحريك فيها جميعا. وفيه راو آخر مجهول وهو الراوي له عن عمار رضي الله عنه. والثالث حديث جابر بن عبد الله وهو مخرج عند الخطيب في تاريخه في 9 وسنده ضعيف، فيه الزبير بن سعيد الهاشمي ضعفه جمع من أئمة الحديث، بل قال فيه أبو داود خاصة قال في حديثه نكارة، في حديثه نكارة، يعني يخالف من هو أولى منه. إذا خالف الضعيف من هو أولى منه فهذا هو المنكر الذي استقر عليه الاصطلاح عند العلماء، وإن كان لفظ المنكر يطلق حتى على الصحيح ويراد به مطلق التفرد عند طائفة من أهل العلم، ولكن الذي استقر عليه الاصطلاح مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، يعني للصدوق والثقة. نعم. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فما وقفت عليه، لم أقف عليه. وأما حديث عبد الله بن عباس فقد خرجه الطبراني في الكبير وقال فيه الهيثمي في المجمع فيه سابق الجزري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وهؤلاء الخمسة كلهم ذكرهم الحافظ بن رجب في تخريجه للحديث وذكر شواهده، هذه الشواهد الخمسة كلهم ذكرهم الحافظ ابن رجب، ويزاد عليهم سادس ألا وهو واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، فقد خرج حديثه الأصبهاني في الترغيب والترهيب وهو مطبوع، وأورده الحافظ في الفتح وسكت عنه، أورده الحافظ في الفتح وسكت عنه. وفي سنده لي. فهؤلاء ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا هذا الحديث. النقطة الثالثة ألفاظه، كما سمعنا في قراءة أخينا لمتن هذا الحديث أشياء على غير ما نحن، ولكن الحديث قد روي بها. ولهذا قال الحافظ بن رجب في ألفاظه بعض الزيادة والنقص، والمعنى واحد أو قال متقارب، يعني الألفاظ هذه لا تغاير المعنى. وقال أيضا عن الأحاديث السابقة قال حديث بعدما ذكرها قال وحديث النعمان بن بشير أصح شيء في هذا الباب، حديث النعمان بن بشير أصح شيء في هذا الباب. واللفظ الذي ذكرته أنا وهو لفظ الأربعين هذا هو المشهور، اللفظ الذي ذكرته أنا وهو لفظ الأربعين هذا هو المشهور وهو عند الشيخين. متفق عليه بهذا اللفظ عند الشيخين، وقد روي عند غيرهما، وقد جاء في رواية للبخاري الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، وعندنا هنا المشهور مشتبهات أليس كذلك؟ نعم مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، هذا لفظ البخاري، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، يعني من ترك المشتبه فللبين حرمته أترك، أليس كذلك؟ هذا هو معناه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، اشتبه عليه هل هو إثم أو غير إثم، فمن تركه لأجل الاشتباه كان لما استبان له أنه إثم إيش؟ أترك، يعني واضح ما يحتاج فيه إشكال. فيقول صلى الله عليه وسلم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، أوشك أن يواقع ما استبان، يعني من جاء إلى المشتبه واجترأ عليه، فالغالب أنه لا يكاد يسلم، يوشك أن يقع فيما في الحرام الواضح ولا يبالي، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. هذا لفظ عند البخاري، من يرتع، والمعاصي حمى الله، من يرتع بدون واو، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، يعني سيأتينا في البيان من يرعى بغنمه ودوابه في المكان المحمي الممنوع من أن يدخل إليه يوشك أن تتطلق غنمه فتدخل على غير رغبته وإرادته، ما يستطيع، لا بد أن تقبل عيناه فتسبق واحدة من الدواب أو الغنم فترعى بغيره فيعاقب. لو حمى ملك حمى وقال: أنتم تنزهوا في كل ما تشاءون من هذه المنطقة التي فيها الربيع إلا هذا المكان الذي عليه السياج، عليه هذا الحائط، فلا ترتعوا فيه، وجاء صاحبنا واقترب منه، دخلت غنمة من غنمه فعوقب عليها. فهكذا الذي يقترب سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانه، فيقع في الحمى فيعاقب. نعم. وجاء أيضا عند الترمذي بلفظ: الحلال بينه والحرام بينه، الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس. الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، مثل الحديث الأول سواء. فهذا لفظ للترمذي رحمه الله. ونحو هذا اللفظ جاء عند أبي داود في بعض روايات هذا الحديث، يعني لو ثقناه لا تجد اختلاف إلا في حرف أو نحو ذلك، أما اللفظ فلا يكاد يكون إلا هو هذا. نعم. وجاء في لفظ آخر عند النسائي: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وأحيانا يقول مشتبهة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول مشتبهة، وسأضرب لكم في ذلك مثلا، يقول للصحابة رضي الله عنهم. فهذا يدلنا على أنه أخبر بالحديث عدة مرات ولا لا؟ هذا هو، قال: وسأضرب لكم في ذلك مثلا، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وسأضرب لكم في ذلك مثلا. ثم قال: إن الله حمى حمى، إن الله حمى حما، وإن حمى الله ما حرم، وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، يخالطه، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة، يا سلام هذه اللفظة جميلة، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجثر. يعني إذا ارتبت في شيء وشككت فيه هل هو حرام أو حلال، ثم قربت منها قليلا قليلا ثم تقع فيه، يوشك أن يجثر. من يخالط الريبة يوشك أن يجثر، يعني من جاء إلى المكان المرتاب فيه أو الشيء المرتاب فيه فإنه يوشك أن يجثر عليه، أن يجرؤ. جثر بمعنى جرؤ، جثر بمعنى جرؤ، فالجثر هنا هو العبور، يجثر مأخوذ من الجسر، يعبر إليه، مأخوذ من الجسر. فهذه ألفاظ الحديث، وأنتم ترون بعد هذا أن الحديث يتضح ولا لا؟ فلأجل ذلك قال أئمة الحديث: والحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه. وقد كان طائفة منهم يكتب الحديث من 50 طريقا على 50 وجها، وما يتفقه فيه إلا بعد أن يكتبه ويجمعه على هذه الأوجه. لماذا؟ لأن هذا العمل عمل مبرور وسعي مشكور، إذ يكفيه مؤنة التكلف في الاجتهاد والاستنباط، فإنه قد يجهد نفسه حتى يصل إلى معنى، ولو كلف نفسه البحث عن طرق الحديث وألفاظه لوجده منصوصا في هذه الطرق. وقد ذكر ذلك جمع من العلماء، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى حينما يتعقب بعض الأقاويل التي قال بها بعض العلماء اجتهادا ولم يكلف نفسه الوقوف على طرق الأحاديث، فلو وقف عليها لما قال بهذا الاجتهاد، بل لكفي ذلك بالرواية، لكفي ذلك بالرواية. النقطة الثالثة فيما يتعلق براوي الحديث، الرابعة فيما يتعلق براوي هذا الحديث، ألا وهو النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. فهو النعمان ابن بشير ابن سعد بن ثعلبة ابن زيد الأنصاري الخزرجي، فهو خزرجي أنصاري، هو وأبوه وأمه كلهم صحابيون، هو وأبوه وأمه كلهم صحابيون. فأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا. فهذا النعمان عبد الله خاله، وذاك البراء أبو بردة خاله، فاليوم استفدتم 2 في النسب. نعم هكذا، فالشاهد هذا هو النعمان ابن بشير، أبوه بشير ابن سعد بن ثعلبة، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله، وخاله عبد الله بن رواحة، وأخته كذلك أميمة بنت بشير صحابية أسلمت وبايعت، وعمه سماك بن ثعلبة الأنصاري البدري المشهور، عمه سماك بن ثعلبة، سماك بن سعد بن ثعلبة البدري المشهور، سماك بن سعد بن ثعلبة الأنصاري البدري. فإذا هو وأبوه وأمه وأخته وعمه وخاله كلهم صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فأكرم بها من أسرة رضي الله عنهم. الثانية في هذه النقطة: ليس في الصحابة من اسمه النعمان بن بشير سواه. الثالثة: في الصحابة رضي الله عنهم من اسمه النعمان نحو من 30 صحابيا، لكن النعمان بن بشير لا يوجد غيره. واضح يا ابنائي؟ نعم، هذا هو. ولد النعمان رحمه الله ورضي عنه 14 شهرا من الهجرة، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن عبد الله بن الزبير أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة. واضح؟ فأول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة عبد الله بن الزبير، هذا معروف، يضاف إليه هذا، فالشيء بالشيء يذكر. هذا من الفوائد التي تجر الواحدة أختها. فكما أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أول مولود ولد للمهاجرين بعد هجرتهم إلى المدينة، كذلك أول مولود يقال ولد للأنصار بعد الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا الرجل رضي الله تعالى عنه. ماشي؟ وللعلاقة بينهما، كما أن هذا أول المهاجرين وهذا للأنصار، هو أكبر من عبد الله بن الزبير 6 أشهر، هو أكبر من عبد الله بن الزبير 6 أشهر. هذا يكمل به البيعة، ها؟ على تكملة الذي تقدم. سكن رضي الله تعالى عنه الكوفة بعد المدينة، وكان واليا عليها زمن معاوية رضي الله عنه، ثم استعمله على حمص فقد وليها قبل أن ينزل للكوفة. كان على حمص ثم أنزله معاوية بعد ذلك واستعمله على الكوفة، ثم توفي معاوية رضي الله عنه واستعمله يزيد بن معاوية أيضا بعد أبيه، بعد معاوية جاء يزيد وأقره على ما؟ على الكوفة. وقد كان رضي الله عنه خطيبا مفوها، وقيل إنه من أخطب الناس، قيل إنه من أخطب الناس، وقد ولي القضاء، ولي القضاء، فهو قاضي ووالي أمير رضي الله تعالى عنه قضاء دمشق بعد فضالة بن عبيد رضي الله عنه. وأما روايته للحديث فيروى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 و100 حديث، له من الحديث 14 و100 حديث. اتفق الشيخان على 10، وانفرد البخاري 1، وانفرد مسلم 4، والباقي عند غيرهما، والباقي عند غيرهما. هذا ما يتعلق بالنعمان بن بشير. ثم إنه رضي الله عنه لما مات يزيد بن معاوية دعا رضي الله عنه بالخلافة لابن الزبير، وهذا فيه رد على الذين يقولون أن عبد الله بن الزبير خرج، وأنا متعمد لذكره، إذ كيف يقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخروج؟ واضح؟ هذا كلام باطل يستدل به الخوارج في هذا الزمان، ولا الخوارج الأولون ما خطر ببالهم، لماذا؟ لأنهم يعرفونه في التاريخ، فهؤلاء جمعوا بين الكذب والجهل. نعم، وهكذا لابد. فالشاهد بعد أن مات يزيد معاوية رضي الله عنه أخذ ولاية العهد لمن؟ لابنه يزيد، ويزيد ولد له معاوية بن يزيد وتوفي صغيرا في حياته، ثم لما توفي يزيد فرى منصب الولاية الإمامة، الناس ليس عندهم ولي عهد، فدعا النعمان بن بشير في الكوفة بالولاية لمن؟ دعا بالولاية والإمامة لعبد الله ابن الزبير، وبقي عاملا له. ولما دعا له بالخلافة وأقر عبد الله بن الزبير في ذلك، خالفه آخرون فيما رآه وأرادوا قتله، فخرج رضي الله تعالى عنه من الكوفة ولحق وقتل غيلة، يعني وهو غافل رضي الله تعالى عنه، سنة 65، وقيل سنة 66. هذا ما يتعلق بموجز ترجمته. النقطة التي تليها ايش؟ الرابعة؟ الخامسة. طيب، النقطة الخامسة أهمية هذا الحديث. تقدم معنا بالأمس وقبله حديث عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وقد اتفق الأئمة أحمد وإسحاق وأبو داود والدارمي والدارقطني على عد هذا الحديث من الأحاديث التي دار عليه الإسلام. من هم؟ أحمد وإسحاق وأبو داود والدارمي والدارقطني اتفقوا على أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام أو الدين أو الفقه، على اختلاف عبارات في ذلك، بعضهم يقول الدين، بعضهم يقول الإسلام، بعضهم يقول الفقه. ونحن الليلة خالفنا طريقنا الذي مشينا عليه في الليلتين السابقتين، إذ مشينا فيما سبق على أن نذكر جملة كل واحد، فرأيت الليلة التغيير، وأنتم إن شئتم عودوا وتأخذون. فاتفق الإمام أحمد وإسحاق وأبو داود والدارمي والدارقطني على عد هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. الحمد لله رب العالمين، يهديكم الله ويصلح بالكم. ومن ناحية أخرى، هذا الحديث كنت ذكرت لكم بالأمس شيئا، وهو ما اعتذرت به في ذكر حديث عائشة، هو في الحقيقة ثاني حديث من حيث كثرة نص العلماء عليه بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا يفيدنا في الترتيب ولا لا؟ لو أردنا أن نرتب كما قلت لكم في أول يوم، نبدأ بالحديث على حسب كثرة من نص عليه أنه من الأحاديث التي يدور عليها الدين. فأول حديث اتفقوا عليه هو الأعمال بالنيات، ما اختلفوا فيه. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ذكرناها البارحة وقلت لكم عذري في هذا أمران: الأمر الأول اتباع ما كتب هنا، نعم، ونعم الثاني لتلازم هذا الحديث مع حديث الأعمال، فكما أن الأول ميزان للأعمال في باطنها، الثاني ميزان لها في ظاهرها، فهذا الذي جعلني أقدمه. وإن كنت عندي في الترتيب هذا الحديث قبل، لكن من حيث النظر إلى كثرة من نص عليه، فأكثر العلماء نصوا عليه بعد حديث إنما الأعمال، بعد حديث إنما الأعمال، فهو ثاني حديث اتفق عليه أكثر العلماء بعده. ولذلك قلت لكم من هذه الناحية حقه أن نثني به، لكن ثنينا بحديث عائشة للعذرين اللذين ذكرنا في ذلك. ونزيد على من تقدم من الأئمة في نصهم على أهمية هذا الحديث، ابن دقيق العيد قال عنه: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، يعني في المفاسد المصالح وفي الاشتباه، سيأتينا إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ المنذري: أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث. وقال الشوكاني: إن العلماء قد عظموه وعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام، يعني في سد الذرائع. هذا الحديث قاعدة عظيمة في سد الذرائع، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. بعد ذلك النقطة كم؟ السادسة. العد عندكم أنتم. النقطة السادسة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، أو إن الحلال بين وإن الحرام بين إلى آخر الألفاظ التي سقناها، يعني إن الحلال ظاهر وهو ما نص الله على حله أو نص رسوله صلى الله عليه وسلم على حله أو أجمع العلماء وأهل الإسلام على حله بعينه، ومثله سواء في الحرام، ما حر نص الله على تحريمه ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريمه وأجمع العلماء والمسلمون على تحريمه بعينه سواء، قولوا مثله سواء. وقوله صلى الله عليه وسلم مشتبهات أو مشتبهة أو مشبهة، نعم كما ذكر أخونا، المشتبهات جمع مشتبه، والمشتبه هو المشكل غير الواضح، دع واضح خذ واضح الحل ودع ما اشتبه، ولا تغرنك يا من فقها أو فقها. يقول شيخ شيوخنا في خاتمة السبل السوية هذا النظم المبارك العظيم الذي جاوز 2000 بيت وهو كتاب عظيم وأنا ضمين لمن حفظه بأن يكون فقيها، يقول خذ واضح الحل ودع ما اشتبه. صحيح، فالشاهد أن غير الواضح هو المشتبه الذي جرنا إليه هذه الكلمة، أن المشتبه هو المشكل وغير الواضح حلا وحرمة، حلا وحرمة. والمعنى حينئذ أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، لا يشتبه على أحد، الحلال المحض الصريح هذا بين لا يشتبه أمره على أحد، كالبيع والشراء والنكاح والوطء بملك اليمين هذا بين واضح لا يشتبه على أحد، والحرام المحض أيضا بين لا يشتبه على أحد، كالربا من حيث الجملة، وإن كان هناك اشتباه في بعض الصور، لكن حكم الربا عموما ما من مسلم إلا ويعرف أن الربا حرام، والخمر والزنا ونحوه، ولكن بين الأمرين يعني ما وضح حله وما وضح حرمته أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يعلمهن إيش كثير، دل ذلك بدلالة المنطوق على أنه توجد طائفة من الناس تعلمها ولا تشتبه عليها. واضح يا أبنائي؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، وبينها أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، هل قال لا يعلمها كل الناس؟ لا، ولكن قال لا يعلمهن كثير من الناس، فوجد بدلالة اللفظ أن الكثرة لا تعلم ولكن توجد قلة وهي التي تعلم، وهؤلاء القلة هم العلماء، هؤلاء هم العلماء، وأحيانا قد يكون أقل من القلة وهم الراسخون في العلم، فهاتان مرتبتان معشر الأبناء، ولا يزعل علينا أخواتنا وبناتنا معشر الأولاد، فإن الولد يعم الذكر والأنثى، والخطاب للجميع، فلهن حق علينا فإنهن حاضرات. فأقول إن قوله صلى الله عليه وسلم مشتبهات جمع مشتبه، والمشتبه هو المشكل غير الواضح، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس فيه دلالة على أنها قد يعلمها طائفة من الناس وهم قلة، إذ نفى العلم عند الكثرة فأثبته لمن؟ للقلة. أثبته للقلة، فهذه القلة هم أهل العلم، وأحيانا يكون أقل من القليل وهم الراسخون في العلم، فحينما يكثر على الناس الاشتباه أهل العلم لا تشتبه عليهم، وربما كانت المسائل أدق خفية فتشتبه حتى على بعض أهل العلم، ولكن الراسخين في العلم لا تشتبه عليهم. فالراسخون في العلم يعلمون من أي القسمين هي، أمن الحلال أم من الحرام، وذكرنا لكم هذا وهذا في أمور الحلال الواضحة وأمور الحرام الواضحة، فالمشتبهات مختلفة فيها بين ذلك، فالطيبات من الزروع والطيبات من الثمار هذه من الحلالات، الطيبات من المآكل هذه من الحلالات، من الملابس من الحلالات، من المشارب من الحلالات، كل هذا يعرفه الناس. كذلك الحرام كل الناس يعرفونه، الخمر، الميتة، الربا، الزنا، كل ذلك يعرفونه، لبس الحرير، الربا ونحوه، هذه كلها يعرفها الناس والمسلمون عموما. السرقة كل هذه تعرف عند المسلمين بأنها حرام. لكن ما هو المشتبه بين هذا وهذا في مثل هذه المعاملات المشتبهات عند أهل العلم؟ يذكرونها ويقع بينهم أحيانا الخلاف فيها في هذا الاشتباه، فمثلا يأتي الخلاف في مسألة النبيذ، شرب النبيذ، شرب النبيذ، الخلاف بين الجماهير وأهل الكوفة الحنفية، فالأنبذة التي يسكر كثيرها في هذا الباب محل خلاف بين الجمهور وبين الحنفية. كذلك في المكاتب تجد بعض المسائل في البيوع تشتبه، تجد بعض المسائل في العينة تشتبه، يتوقف هذا العالم فيها وهو عالم، ويأتي الراسخ في العلم ويفتي فيها ويجليها، فتحول بعد ذلك كالشمس وضوحا، تحول بعد ذلك كالشمس وضوحا. كذلك تجد مثلا الخلاف بينهم في الملابس في نحو شيء من جلود السباع ونحو ذلك، يشتبه الأمر على بعض العلم، فيأتي الراسخ فيبين ذلك بيانا شافيا كافيا. مسألة التورق في البيوع أيضا، يشتري الإنسان السلعة لا يريد السلعة وإنما يريد المال من ورائها، وبمثل هذا فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى المشتبهات في هذا الحديث. وفي الجملة نعود فنقول: ما ترك الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا وقد بين، ولا ترك الله تعالى ورسوله حراما إلا وقد بين، ولكن بعض ذلك أظهر بيانا من بعض، بعض ذلك أظهر بيانا من بعض، فلأجل هذا يحصل ما يحصل من الخلاف. فمثلا ما ظهر واشتهر وعلم من الدين بالضرورة هذا لم يبقى فيه شك، ما ظهر واشتهر وعلم من الدين بالضرورة يعني تحليلا وتحريما هذا لم يبقى فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله، مثل هذا لا يعذر أحد بجهله. وما كان بيانه دون ذلك واشتهاره دون ذلك إما لعدم بلوغ بعض الروايات والنصوص إلى بعض العلماء فيه، أو بعدم بلوغ النص إلى ذلكم الإقليم كما كان في السابق قبل أن تدون السنة وتجمع، فكان الأمر قائم على ما؟ على سماع الروايات، أليس كذلك؟ هكذا ولا لا؟ فكان أهل هذا الإقليم لم ترد إليهم هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، فلو وردت عليهم وسمعوا بها لما استساغوا خلافها. فمثل هذا يحصل بسبب الأمر في الخلاف، فما لم يكن بيانه ظاهرا وشائعا وذائعا من كل وجه، بل كان دون الأول، فمثل هذا يعذر فيه. وهو على أقسام، هذا النوع الثاني على أقسام، فمنه ما اشتهر بين أهل العلم وحملت الشريعة خصوصا، ما اشتهر بين أهل العلم وحملت الشريعة خصوصا فأجمعوا على حلمه أو أجمعوا على حرمته، وإن خفي على بعض الناس، وإن خفي على بعض الناس، هذا نوع وهذا موجود. ومنه أيضا ما لم يشتهر كما قلنا قبل قليل بين حملة الشريعة أيضا، فاختلفوا فيه بسبب ذلك تحليلا وتحريما، إما بسبب خفاء النص، وإما بسبب عدم بلوغ النص، وإما بسبب وجود معارض للنص. نعود إلى هذه النقطة، نقول ما لم يشتهر بين إيش؟ بين أهل العلم، ما لم يشتهر بين حملة الشريعة فاختلفوا فيه تحليلا وتحريما، فهذا يأتي ويحصل بينهم إما بسبب خفاء النص على البعض، يعني لم ينقل إليه، ما نقله إلا قلة من الناس ولم يبلغهم كما ذكرنا قبل قليل، وإما أنه النص فيه غير واضح غير صريح وإن كان صحيحا، وإما أن النص له فيه معارض. نعم، فيحصل هذا وهذا بين أهل العلم، فتأخذ كل طائفة بنص دون الآخرين، فهؤلاء يتمسكون بما بلغهم وهؤلاء يتمسكون بما بلغهم، ولكن لا تكاد تجد أهل العلم مع عموم المسلمين يختلفون في المعلوم من الدين بالضرورة. واضح يا أبنائي؟ واضح يا أولادي؟ فهذا هو، فإذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، فما ليس فيه النص صريحا أو أخذ من العمومات أو لم ينقل فيه النص أو خفي فيه النص أو كان له معارض، هذه من الأمور التي تشتبه على أهل العلم رحمهم الله تعالى أحيانا، ويقع فيها الخلاف ولا يحققها إلا الراسخون في العلم، ولأجل ذلك العلماء كثير والراسخون قليل، ولأجل ذلك نقول العلماء كثير والراسخون قليل، والراسخون قليل. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله المشتبهات أنها منزلة، أو الشبهة في الأمور المشتبهات، الشبهة التي تطرأ على الإنسان، قال أحمد منزلة بين الحلال والحرام. قال أحمد رحمه الله في تفسير المشتبهات، الشبه هذه التي تحصل، التشبيه على الإنسان يشتبه عليه هذا بهذا، فقال منزلة بين الحلال والحرام، من اتقاها فقد استبرأ لدينه. وروي عنه في رواية أخرى تفسير آخر، فإنه سئل رحمه الله عن ذلك فقال اختلاط الحرام بالحلال، يعني التباسه، اختلاط الحلال بالحرام يعني التباس هذا بهذا، لشدة الاشتباه دخل هذا بهذا ولم يتميز للإنسان للعالم. واضح؟ نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الشبهات، جمع شبهة، الشبهات جمع شبهة، شبهة الأول مشتبهات والثاني شبهات، فاحرصوا على التفريق. الأول إيش؟ مشتبهات. الثاني هنا إيش؟ شبه. قال فمن اتقى الشبهات وهي جمع شبهة، الأمر الملتبس المشكل. فهناك الأمور مشتبهة وهنا شبهات، يأتي للإنسان وجه في هذه المسألة يجره إلى هذا، هذه شبهة. ولذلك نقول كما يقول علماؤنا وفقهاؤنا رحمهم الله من قبلنا، والشبهة لفلان في مخالفته للنص كذا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ والشبهة له في مخالفته للنص، يعني الأمر الذي جعله يقع في المخالفة، هو عالم ما يتعمد المخالفة، لكن جاءه الأمر من شبهة قامت بذهنه اشتبه عليه بسببها تمييز هذا عن هذا. نعم، ويقال وشبهة من جوزوا كذا كذا، وشبهة من منعوا كذا كذا، وهكذا. فالشاهد الشبهات جمع شبهة، وهي اللبس الذي يحصل والإشكال الذي يحصل للإنسان الناظر في الدليل أو في المسألة ليستخلص الحكم. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة والسلامة من النقص، طلب البراءة والسلامة من النقص في دينه وفي عرضه، وذلك بحفظه لدينه مما ينقصه، وبحفظه لعرضه مما يوقع الناس فيه. فإن العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، هذا هو العرض، العرض بكسر العين وإسكان الراء، عرض، عرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، يقال له إيش؟ عرضه. فيحفظ عرضه عما يعاب به، وعرض الرجل هو حسبه، وقد قسم الناس صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب، في باب الأمور المشتبهة والشبهات التي ترد عليهم، قسم الناس صلوات الله وسلامه عليه إلى قسمين لا ثالث لهما. القسم الأول من اتقى هذه الشبهات التي توقعه في هذه الأمور المشتبهات التي لم يتضح له حلها أو حرمتها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. الثاني من لم يتق الشبهات التي توقعه في هذه الشبهة المشتبهات مع كونها شبهات مشتبهات عنده، الثاني من لم يتق الشبهات التي توقعه في هذه المشتبهات مع كونها مشتبهات عنده، الأمر فيها ليس بواضح وليس بجلي، فهذا الذي يقع فيما نهى الله جل وعلا عنه، أو يوشك أن يقع فيما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وفي هذا دلالة على أن من ارتكب الأمور المشتبهة فقد عرض نفسه للقدر، في هذا دلالة، دلالة النطق، دلالة المنطوق معشر الأولاد، نعم، والأبناء، دلالة على ما؟ دلالة على أن من ارتكب هذه الشبهات المشتبهات بسبب هذه الشبهات فإنه قد عرض نفسه للقدح فيه وللطعن فيه، فليوطن نفسه حينئذ ولا يغضب، ولا يغضب. ومن هذا قولنا معشر الإخوان وقول غيرنا، لأن الأمور تتضح بماذا؟ بالأمثلة. نعم، فمن هذا قولنا وقول من قبلنا، فلان يفتي فيما أقبل وأدبر، يعني لا يعول على فتوى. واضح؟ نعم، فلان يفتي فيما أقبل وأدبر. وهكذا من لم يتحرى صدق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد حديثه، قالوا ذهبت إلى فلان حدثك، اذهب إليه يحدثك، لو شئت أن يحدثك عن سفينة نوح لحدثك عنها وأنها طافت بالبيت سبعا، يعني يروي الأكاذيب لا يبالي. نعم، فإذا من عرض نفسه للقدح فليوطن نفسه حينئذ، بسبب ماذا؟ بسبب ركوبه للشبهات التي أوقعته في المشتبهات. فلا هذه شبه دليل، بل هي شبه، ولا هذا واضح الحل أو الحرمة، بل هو مشتبه، فركب الشبهة أوقعته في المشتبه، فحينئذ ليوطن نفسه على الذنب والوقوع فيه. قال عمر رضي الله عنه: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به، هو يقع في محل التهمة. نعم، ويدل على هذا لفظ الترمذي في هذا الحديث الذي سقناه، وهو قول صلى الله عليه وسلم: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. يعني هذا الأمر المشتبه ما اتضح لهذا الإنسان فيه شيء، لكن تركها استبراء لدينه واستبراء لعرضه، ليسلم له دينه وليسلم له عرضه، قال صلى الله عليه وسلم فقد سلم. فهذه دلالة المنطوق، دلالة المفهوم هي التي تقدمت، أن من لم يتركها استبراء لدينه وعرضه فإنه حينئذ لم يسلم له دينه عند الله تبارك وتعالى، وحينئذ أيضا لم يسلم له عرضه عند الناس، فإنهم سيقعون فيه. والمعنى إنه ينبغي له أن يكون في هذا الباب تاركا للمشتبهات. هذا الحديث وإن كان إخبارا إلا أن معناه النهي، هذا الحديث وإن كان إخبارا إلا أن معناه النهي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بتركها استبراء للدين والعرض بهذا القصد، استبراء للدين من النقص وللعرض من العيب، استبراء للدين من النقص وللعرض من العيب، لا لأجل غرض آخر. وفيه أيضا التنبيه على الإخلاص، في هذا اللفظ فيه تنبيه على الإخلاص، كيف ذلك؟ مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لدينه، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لدينه، فأول ما تركها بسبب إيش؟ بسبب سلامة الدين. نعم، بسبب سلامة الدين، ويتبع ذلك سلامة العرض. فهذا دليل على أن الإخلاص هنا مطلوب، وأنه لم يتركها لشيء آخر، لأجل الرياء ولا لأجل السمعة، ولا يقال عنه إنه ورع ونحو ذلك، وإنما تركها لما؟ لأن الأمر مشتبه عليه، فلا يستطيع أن يفتي فيه، لا يستطيع أن يفتي فيه وأن يتكلم فيه، ولم يتضح له حله أو حرمته، فتوقف خوفا من الله تبارك وتعالى، إذ الأمر عنده ما اتضح، فلم يقصد ثناء الناس عليه بأنه ورع ولا بأنه عابد ولا بأنه عالم ولا بأن أبدا، وإنما أراد وجه الله جل وعلا والسلامة عنده سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا تنبيه على أن طلب الحفاظ على العرض من الشرع، في هذا تنبيه على أن طلب الحفاظ على العرض من الشرع، الشرع يأمر به، وإن كان قد ورد في الألفاظ النبوية صريحة، نعم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لكن هنا أيضا هذا دلالة على هذه المسألة، ففي هذا دلالة على أن طلب البراءة للعرض والسلامة من العرض مطلوبة دينا ولا لا؟ مطلوبة شرعا. وقوله عليه الصلاة والسلام كالراعي يوشك أن يقع في الحمى، هذا نؤخره ليوم غد وعنده نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ولعلنا لا نتمكن من طرح السؤالات، فاحفظوا الذي عندكم، وأنا الذي عندي جئت به في هذا الجيب، فلعلنا في آخر لقاء نجعل بابا أو جزءا من الوقت، وإن شاء الله نحن نكمل، نجعل جزءا من الوقت مفتوحا نأتي فيه على جملة الأسئلة التي لم تتكرر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
اللهم صل وسلم وبارك.
أما بعد، فعن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال لحديثنا تتمة الذي سبق معنا بالأمس، وهو حديث عائشة، ثم إن شاء الله تعالى ننتقل بعد ذلك إلى حديث النعمان بن بشير. ولكن قبل ذلك أحب أن أذكر شيئا، وهو أن الذي ذكرناه بالأمس البارحة لفظة في ديننا أفادنا بعض الإخوان، وقلت لكم أمس إني جهدت على عجل أن أقف على هذا اللفظ فما تمكنت، وجزاه الله خيرا جاءنا به مصورا هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن رجب في شرحه للأربعين، وجاءنا به الأخ مصورا من شرح السنة للبغوي، فهو موجود في شرح السنة للبغوي في الجلد الأول برقم 300 رقم الحديث، فأنتم لعلكم مطالعون الشرح، هذا شرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله على الأربعين النووية وتتمتها 50 الموسوم بجامع العلوم والحكم، فإنه قد أورد هذا اللفظ ولم يعلق عليه المحشيان أو المحشي، فهذا أيضا عزاه إليه وجاءنا به، ومن عاد بعد ذلك فلينظر إلى ما يعني يشاء من الكتب الأخرى، المهم أن هذه يعني بين يدي الصفحة وهي برقم 211 من هذا المجلد. نعم نعم نعم. يقول الإمام بغوي رحمه الله تعالى أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو قال أخبرنا أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري قال أخبرنا عبدان بن عثمان قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أنه قال عن أبيه أنه قال عن القاسم بن محمد أنه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. هذا سنده، وهو مصور أمامي، مصور من الكتاب، وهذه هي القراءة الحديثية، هكذا كان السلف يقرؤون. ولكن المكتوب الذي يكتب يكتب باختصارات، والذي دل علماء الحديث والمصطلح على هذا تنوعه في الكتب، فتارة يأتون بقال أخبرنا، وتارة يأتون بقال حدثنا، وتارة لا يأتون بها، وتارة يأتون بعن بلا متعلق، وتارة يأتون بينهما أنه قال عن. نعم، فجمعوا من هذه النقاط كلها وأخرجوا يعني مثل هذه القواعد، القواعد الحديثية، فأنا قرأت عليكم كما سمعتم. نعم، فالشاهد الذي يتعلق بكلامنا بالأمس تضيفونه هو هذا. أما ما بقي من كلامنا على حديثنا فهو فوائد هذا الحديث. في هذا الحديث من الفوائد أولا وقبل كل شيء ما كثر كلامنا فيه وتردد في كلامنا كثيرا أيضا، ألا وهو رد البدع، رد البدع. فهذا الحديث يدل على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة، فهي مردودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن أحدث في ديننا هذا كما قلنا لكم، وهذه الرواية كما سمعتموها ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من صنع كل عمل إلى غير ذلك فهو رد. فإن رد هنا بمعنى مردود، كما تقول هذا الثوب نسج البلد الفلاني، يعني منسوج في البلد الفلاني، فرد بمعنى مردود. وفي هذا الحديث أيضا دليل على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا. في هذا الحديث دليل على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، فإن حسن القصد لا يحيل البدعة سنة، ولا يفيد البدعة والمخالفة قبولا. ففي هذا بيان أن حسن القصد لا يكفي، بل لابد في هذا الباب من الاتباع، ففيه رد لكل ما أحدث من عمل ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان مقصد صاحبه وفاعله ومحدثه ومنشئه لو كان مقصده حسنا، فإن هذا لا يشفع له في قبول هذا المخالف. ويدل على ذلك قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل الوقت، أليس كذلك؟ من هو؟ أبو بردة، أبو بردة بن نيار، أبو بردة ابن نيار، أبو بردة ابن نيار رضي الله تعالى عنه، كما جاء ذلك في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه. وأبو بردة ابن نيار هذا اسمه هاني، أبو بردة كنيته واسمه هاني، وهو خال البراء ابن عازب، وهو خال البراء ابن عازب رضي الله عنه الذي روى القصة، فإنه قد جاء في بعض طرقها قال رجل، وجاء في بعض طرقها فقام خال لي يقال له أبو بردة، ف فكأنه والله أعلم في هذه الرواية حدث بها بين قوم لا يعرفون خاله، فعرفهم به بقوله يقال له أبو بردة، يعني إذا كنتم ما تعرفون لعلكم سمعتم بهذه الكنية. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وقد كان عليه الصلاة والسلام يضحي في مصلاه، وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله بعد ذلك، فقال من كان نسك بعد صلاتنا هذا فهي مقبولة، ومن نسك قبل ذلك فلينسك أخرى، وفي لفظ فليذبح أخرى. فقام أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد ذبح قبل الصلاة، وأنه أطعم منها جيرانه، وقد أخبر أنه أراد أن يهدي منها للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسبقه إلى ذلك أحد قبله، فما شفع له حسن القصد هذا، ما شفع له حسن القصد. فقال للنبي صلى الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح أخرى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد إلا داجنا عنده، يعني أنثى من المعز، فالنبي صلى الله عليه وسلم جذعا من المعز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له فيها وقال له لا تجزئ أحدا بعدك. فالشاهد من ذلك أن حسن قصد أبي بردة رضي الله عنه ما شفع له في قبول عمله، واضح يا أبنائي؟ واضح؟ فهذا هو، فحينما نقول هذا فيه رد للبدع، ونقول أيضا هو دليل على رد كل عمل أعم من أن تكون بدعا، نعم، فهذا اشتمل على البدع وزيادة، اشتمل على البدع وزيادة، ففيه دلالة على رد كل عمل خالف صاحبه فيه الشرع ولو كان مقصده حسنا. فلا بد من النظر في الموافقة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ شيوخنا: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. وكل ما خالف للوحيين يعني القرآن والسنة فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا. وكل ما خالف للوحيين فرده إيش؟ بغير مين، فرد فإن فحكمه الرد بغير مين، أو فرد فإنه الرد رد كما هو مطبوع في هذه النسخة، ونحن حفظنا بالسماع فحكمه الرد بغير مين، بالسماع على أشياخنا للسلم فحكمه الرد بغير مين، والمطبوع هكذا فإنه الرد بغير رد بغير مين، نعم. وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب. كل ما سار فيه الخلاف وقام فيه الخلاف وحدث فيه الخلاف وأنشأ الناس فيه الخلاف فإن مرجعه إلى ما؟ إلى الوحيين، إلى القرآن والسنة، وجمع وثناهما وإن كاناهما واحدا باعتبار منزلتهما، فهذا وحي متلو وهذا وحي غير متلو، وهذا معجز وهذا غير معجز، وهذا متحدث به وهذا غير متحدث به، وهذا متعبد بتلاوته وهذا غير متعبد بتلاوته إلى غير ذلك، نعم. فلذلك قال كل ما خالف للوحيين، وإلا في الحقيقة هما وحي واحد، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان. يقول في أيضا الوسيلة، هذا في سلم الوصول وذاك في وسيلة الحصول، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن إلى آخره. فالشاهد هذا واضح في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث الدلالة على تحريم الابتداع في الدين. ولا يقول قائل هو تكرار للأول، نقول لا، الأول فيه الرد وهذا فيه التحريم، فإن نفرق بين هذا وهذا، فلا بد حينئذ أن ينظر في ذلك، فإن ما ابتدع في دين الله تبارك وتعالى مردود على صاحبه، ما ابتدع في دين الله تبارك وتعالى فإنه مردود على صاحبه، فلا بد من هذا الشرط ألا وهو الاتباع. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان الله. وفيه أيضا في هذا الحديث دلالة على قاعدة أصولية أخذها أهل العلم من هذا الحديث وأمثاله، ألا وهي أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. كيف؟ أخذناه من كونه مردودا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما يرد إلا الفاسد، لا يرد إلا ما كان فاسدا، أما ما كان صحيحا فإنه إيش؟ يؤخذ به ويقبل. وهذه مسألة معروفة في الأصول وهي خلافية عند العلماء، فالجمهور على أن النهي مقتضي للفساد، وهذا هو الصحيح من قوله العلماء كما هو مبسوط في كتب الأصول، وللعلاء الحافظ كتاب جميل في هذا عنوانه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، الحافظ العلائي رحمه الله، كتاب في هذا في هذه المسألة كامل، اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد، وهو كتاب مفيد جدا في هذه الجزئية، انظر كتابا كاملا كتب فيها. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن العمل الصالح المشروع في أصله لو أتي به على غير الوجه المشروع فإنه باطل لا يعتد به، أن العمل الصالح المشروع في أصله لو جيء به على غير الوجه المشروع فإنه باطل لا يعتد به. مثال ذلك ما ذكرناه بالأمس من التنفل في أوقات النهي بغير ما سبب، فإن الصلاة عمل صالح مشروع، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ التنفل بالصلاة عمل صالح مشروع ولا لا؟ التنفل بالصلاة عمل صالح مشروع، لكن لما كان في وقت النهي بغير سبب، بغير سبب كان في هذه الصورة مجيئا به أو مأتيا به على غيره، على غير وجه المشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، نعم، والثاني حينما تكون في كبد السماء حتى تزول، إلا في يوم الجمعة، والثالث عند غروبها حتى تغيب، بعد العصر حتى تغيب. يقول شيخ شيوخنا: وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النهي من ينهى عن النفل من الصلاة، أولها بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس قيد رمح، وعند الاستواء إلى الزوال لا في جمعة فجائز لا جدل، ثالثها بعد صلاة العصر إلى آخره. فهذه ثلاثة أوقات. وهناك حديث آخر زاد فيه وقتين، وليس هذا هو محل الشاهد. فالشاهد معنا في هذه المسألة الصورة التي ذكرناها، فإن من صلى نفلا مطلقا بغير سبب في وقت النهي فإن هذا العمل وإن كان مشروعا من وجه إلا أنه هنا إيش؟ باطل مردود على صاحبه لا يعتد به. لما؟ لأنه جيء به على غير أصله المشروع. واضح يا ابنائي؟ وتقدم معنا بالأمس قول ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال لذلك الرجل: إنما يعذبك الله على مخالفة السنة. نعم، فهذا كذلك. وكذلك صيام يوم العيد، لو جاءنا إنسان يبغى يصوم يوم العيد، فالصيام في أصله مشروع ولا لا؟ مشروع في أصله ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد وعن أيام التشريق لمن لم يكن بمكة ممن لم يمده أن يصوم قبل الحج، على خلاف من العلم في هذه المسألة. والشاهد: من كان ليس حاجا مقيما ثم بعد ذلك جاء يصوم أيام التشريق أو يصوم يوم العيد، فإننا نقول الصوم في أصله مشروع وهو عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، لكن لما جاء به على غير وجهه المشروع صار مردودا على صاحبه وباطلا لا يعتد به. نعم، فاسد هذا العمل، فاسد. وخذوا العلماء يطلقون الفاسد والصحيح، ويطلقون هذا في العبادات وهذا في المعاملات، فيقولون ما كان في العبادات فهو باطل، نعم، وما كان في المعاملات فهو فاسد، يعني غير معتد به، العبادة غير معتد بها والعقود باطلة غير معتد أيضا بها. وفي هذا أيضا من الفوائد أن حكم الحاكم لا يغير ما في حقيقة الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليه أمرنا. فلو حكم الحاكم مجتهدا وباذلا وسعه فلم يصب، فهل هذا الحكم يكون صحيحا؟ لا يكون صحيحا، لأنه خالف ما عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاجتهاد هنا مردود، له أجر الاجتهاد وليس له أجر الإصابة. وفيه أيضا من الفوائد أن المصالحات الفاسدة أيضا باطلة ومردودة، فإنه لو اصطلح بين قوم على صلح فاسد باطل ليس في الشريعة فحكم ما صولح عليه بهذا الصلح أيضا باطل وهو مردود على صاحبه. ومثاله ما ذكرناه بالأمس من تبويب البخاري في الصلح وإخراجه لحديث أبي هريرة، ثم أخرج بعده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه أخرج حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف الذي زنى بامرأة سيده، نعم، الذي يعمل عنده، ثم جاء أبوه فأخبروه أنه يفتدي ابنه 100 من الغنم. ذكرنا هذا ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذا لا يجزي، قال إيش؟ الغنم رد عليك وعلى ابنك الجلد. قال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام الحديث، فأفسد النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل هذا الصلح. ففي هذا دلالة على أن أنواع المصالحات التي تقع على غير الشريعة ووفق الشريعة والأوامر الربانية والأحاديث النبوية فإنها مردودة وباطلة ولا تقبل من أصحابها. فإذا لا بد من موافقة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث والذي تقدمه يقول شيخ شيوخنا في خاتمة السلم رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي اقتضاه. فلا بد من الإخلاص لله تبارك وتعالى وأن يكون موافقا للشرع الذي أمر الله به سبحانه وتعالى، موافق الشرع الذي ارتضاه. فلا بد من الإخلاص ولا بد من الموافقة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قال الله جل وعز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والصالح هو ما كان عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الذي يكون خالصا لله تبارك وتعالى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد من توافر هذين الشرطين. بعد ذلك ننتقل إلى حديثنا، ألا وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عنهما، فهو وأبوه صحابيون. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وهذا الذي حفظنا في الأربعين، والنص الذي يثبت هنا على غير ما هو مشهور عندنا في حفظنا للأربعين: وبينهما أمور مشتبهات. عندنا هنا قال مشبهات، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. هذا هو اللفظ المشهور الذي حفظناه في الأربعين، ولا بأس أن يذكر مثل هذا ليعلم أن الحديث له ألفاظ أخر فلا بأس بذلك، لكن يعاب أن المتن والتمكين للناس ينبغي أن يكون بالمشهور، ينبغي أن يكون بالمشهور. نعم، فهذا الحديث نتكلم عليه إن شاء الله كما سبق فيما سبقه في نقاط: الأولى تخريجه، فهذا الحديث متفق عليه وقد خرجه البخاري رحمه الله تعالى في موطنين من الصحيح، وأما مسلم فخرجه في موطن واحد، وذلك لأنه لا يقطع الأحاديث، وهو مخرج أيضا عند الترمذي، عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهؤلاء هم الستة. نختصرهم بقولنا الجماعة، نختصرهم بقولنا رواه الجماعة، يعني هؤلاء الستة يطلق عليهم الجماعة، فقد اتفق هؤلاء الجماعة على تخريجهم له رحمه الله تعالى، كما خرجه أحمد والدارمي، وهما من أصحاب الكتب التسعة التي حصل الاصطلاح عليها في هذا الوقت بين مشايخنا في هذا العصر، يقولون التسعة لأنها انتظمها المعجم المفهرس، هي مع هذين الكتابين مسند أحمد وسند الدارمي وموطأ الإمام مالك رحمهم الله جميعا. فالموطأ لم يخرجه، وإنما أخرجه أحمد والدارمي، كما خرجه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الكبرى، والبغوي في الشرح، وأخرجه غيرهم، يكفينا هؤلاء. وقد جاء أيضا له شواهد عن صحابة آخرين، وهذه هي النقطة الثانية. فالحديث هذا حديث النعمان أشملها وأوسعها وأكثرها وضوحا، وجاء عن صحابة آخرين سنذكرهم. فنقول إن لهذا الحديث في النقطة الثانية شواهد، فإن الحديث إذا جاء عن صحابة آخرين فهو عند العلماء يعتبر شواهد، وإن جاء من طريق شيخ غير المصنف أو غير الراوي من غير شيخه أو عن غير شيخه فإنها المتابعة على حسب حالها، فإن كانت من فوق شيخه فهي المتابعة القاصرة ولو في الصحابي ما دام الصحابي واحد، وإن كانت عن ذلكم الشيخ فوفق فيها الراوي فإنها تكون المتابعة التامة، والمتابعة التامة أعلى وأقوى إذا صح السند فيها، ثم يليها القاصرة ثم الشاهد ثم الشاهد. فهذه المتابعات والشواهد وعملية البحث لهذا وهذا أو عن هذا وهذا يسمى الاعتبار، فإن الاعتبار ليس قسما قسيما للمتابعات والشواهد، وإنما هي عملية التفتيش والبحث عن الأحاديث حتى توجد، فهذا يسمى اعتبارا وليس قسما ثالثا يضاف إلى الشواهد والمتابعات. ولهذا يقول العلماء الاعتبار والشاهد والمتابع، فلا يريد به أنه قسيمة وإنما عملية البحث. لذلك يقول في الألفية العراقي: والاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما نقل، فراو مفعول به مقدم وغيره فاعل مؤخر اقتضته ضرورة النظم. فالشاهد عملية البحث هي عملية الاعتبار، وأما التقسيم فهو شواهد ومتابعات، نعم، أو متابعات وشواهد. فشواهد هذا الحديث ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وورد أيضا عن عمار بن ياسر، وورد أيضا عن جابر بن عبد الله، وورد أيضا عن عبد الله بن مسعود، وورد أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. فأما حديث ابن عمر فقد خرجه الطبراني في الأوسط والصغير، وخرجه البيهقي في الزهد، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال في إسناد الأوسط سعد بن زنبور مثل صنبور، زنبور مثل صنبور. قال في إسناده سعد بن زنبور قال أبو حاتم المجهود، وإسناد الأوسط الصغير حسن، إسناد الصغير حسن. هكذا قال الهيثمي في المجمع. وأما حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما فقد خرجه أبو يعلى في مسنده برقم 1653 وسنده ضعيف، إذ فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. موسى بن عبيدة الربذي بالتحريك فيها جميعا. وفيه راو آخر مجهول وهو الراوي له عن عمار رضي الله عنه. والثالث حديث جابر بن عبد الله وهو مخرج عند الخطيب في تاريخه في التاسع وسنده ضعيف، فيه الزبير بن سعيد الهاشمي ضعفه جمع من أئمة الحديث، بل قال فيه أبو داود خاصة قال في حديثه نكارة، في حديثه نكارة يعني يخالف من هو أولى منه، فإذا خالف الضعيف من هو أولى منه فهذا هو المنكر الذي استقر عليه الاصطلاح عند العلماء، وإن كان لفظ المنكر يطلق حتى على الصحيح ويراد به مطلق التفرد عند طائفة من أهل العلم، ولكن الذي استقر عليه الاصطلاح مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه يعني للصدوق والثقة. نعم. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فما وقفت عليه، لم أقف عليه. وأما حديث عبد الله بن عباس فقد خرجه الطبراني في الكبير وقال فيه الهيثمي في المجمع فيه سابق الجزري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وهؤلاء الخمسة كلهم ذكرهم الحافظ بن رجب في تخريجه للحديث وذكر شواهده، هذه الشواهد الخمسة كلهم ذكرهم الحافظ ابن رجب. ويزاد عليهم سادس ألا وهو واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، فقد خرج حديثه الأصبهاني في الترغيب والترهيب وهو مطبوع، وأورده الحافظ في الفتح وسكت عنه، أورده الحافظ في الفتح وسكت عنه. وفي سنده لي. فهؤلاء ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا هذا الحديث. النقطة الثالثة ألفاظه، كما سمعنا في قراءة أخينا لمتن هذا الحديث أشياء على غير ما نحمل، ولكن الحديث قد روي بها. ولهذا قال الحافظ بن رجب في ألفاظه بعض الزيادة والنقص، والمعنى واحد أو قال متقارب، يعني الألفاظ هذه لا تغاير المعنى. وقال أيضا عن الأحاديث السابقة قال حديث بعدما ذكرها قال وحديث النعمان بن بشير أصح شيء في هذا الباب، حديث النعمان بن بشير أصح شيء في هذا الباب. واللفظ الذي ذكرته أنا وهو لفظ الأربعين هذا هو المشهور، اللفظ الذي ذكرته أنا وهو لفظ الأربعين هذا هو المشهور وهو عند الشيخين. متفق عليه بهذا اللفظ عند الشيخين، وقد روي عند غيرهما، وقد جاء في رواية للبخاري الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، وعندنا هنا المشهور مشتبهات، أليس كذلك؟ نعم مشتبهة. فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، هذا لفظ البخاري، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، يعني من ترك المشتبه فللبين حرمته أترك، أليس كذلك؟ هذا هو معناه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، اشتبه عليه هل هو إثم أو غير إثم، فمن تركه لأجل الاشتباه كان لما استبان له أنه إثم إيش؟ أترك، يعني واضح ما يحتاج فيه إشكال. فيقول صلى الله عليه وسلم: كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، أوشك أن يواقع ما استبان، يعني من جاء إلى المشتبه واجترأ عليه فالغالب أنه لا يكاد يسلم، يوشك أن يقع فيما في الحرام الواضح ولا يبالي، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمعاصي حمى الله، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. هذا لفظ عند البخاري، من يرتع، والمعاصي حمى الله، من يرتع بدون واو، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، يعني سيأتينا في البيان من يرعى بغنمه ودوابه في المكان المحمي الممنوع من أن يدخل إليه يوشك أن تتطلق غنمه فتدخل على غير رغبته وإرادته، ما يستطيع، لا بد أن تقبل عيناه فتسبق واحدة من الدواب أو الغنم فترعى بغيره فيعاقب. لو حمى ملك حمى وقال: أنتم تنزهوا في كل ما تشاءون من هذه المنطقة التي فيها الربيع إلا هذا المكان الذي عليه السياج، عليه هذا الحائط، فلا ترتعوا فيه، وجاء صاحبنا واقترب منه دخلت غنمة من غنمه فعوقب عليها. فهكذا الذي يقترب سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانه، فيقع في الحمى فيعاقب. نعم. وجاء أيضا عند الترمذي بلفظ: الحلال بينه والحرام بينه، الحلال بينه والحرام بينه، وبين ذلك أمور مشتبهات، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس، لا يدري كثير من الناس، الحلال بينه والحرام بينه، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، مثل الحديث الأول سواء. فهذا لفظ للترمذي رحمه الله. ونحو هذا اللفظ جاء عند أبي داود في بعض روايات هذا الحديث، يعني لو سقناه لا تجد اختلاف إلا في حرف أو نحو ذلك، أما اللفظ فلا يكاد يكون إلا هو هذا. نعم. وجاء في لفظ آخر عند النسائي: إن الحلال بينه وإن الحرام بينه، وبينهما أمور مشتبهات، وأحيانا يقول مشتبهة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول مشتبهة. وسأضرب لكم في ذلك مثلا، يقول للصحابة رضي الله عنهم. فهذا يدلنا على أنه أخبر بالحديث عدة مرات ولا لا؟ هذا هو، قال: وسأضرب لكم في ذلك مثلا، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وسأضرب لكم في ذلك مثلا. ثم قال: إن الله حمى حما، إن الله حمى حما، وإن حمى الله ما حرم. وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، يخالطه، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة. يا سلام، هذه اللفظة جميلة، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجثر. يعني إذا ارتبت في شيء وشككت فيه هل هو حرام أو حلال، ثم قربت منها قليلا قليلا ثم تقع فيه، يوشك أن يجثر. من يخالط الريبة يوشك أن يجثر، يعني من جاء إلى المكان المرتاب فيه أو الشيء المرتاب فيه فإنه يوشك أن يجثر عليه، أن يجرؤ. جثر بمعنى جرؤ، جثر بمعنى جرؤ، فالجثر هنا هو العبور، يجثر، مأخوذ من الجثر، يعبر إليه، مأخوذ من الجثر. فهذه ألفاظ الحديث، وأنتم ترون بعد هذا أن الحديث يتضح ولا لا؟ فلأجل ذلك قال أئمة الحديث: والحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه. وقد كان طائفة منهم يكتب الحديث من 50 طريقا على 50 وجها، وما يتفقه فيه إلا بعد أن يكتبه ويجمعه على هذه الأوجه. لماذا؟ لأن هذا العمل عمل مبرور وسعي مشكور، إذ يكفيه مؤنة التكلف في الاجتهاد والاستنباط، فإنه قد يجهد نفسه حتى يصل إلى معنى، ولو كلف نفسه البحث عن طرق الحديث وألفاظه لوجده منصوصا في هذه الطرق. وقد ذكر ذلك جمع من العلماء، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى حينما يتعقب بعض الأقاويل التي قال بها بعض العلماء اجتهادا ولم يكلف نفسه الوقوف على طرق الأحاديث، فلو وقف عليها لما قال بهذا الاجتهاد، بل لكفي ذلك بالرواية، لكفي ذلك بالرواية. النقطة الثالثة فيما يتعلق براوي الحديث، الرابعة فيما يتعلق براوي هذا الحديث، ألا وهو النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. فهو النعمان ابن بشير ابن سعد بن ثعلبة ابن زيد الأنصاري الخزرجي، فهو خزرجي أنصاري، هو وأبوه وأمه كلهم صحابيون، هو وأبوه وأمه كلهم صحابيون. فأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا. فهذا النعمان عبد الله خاله، وذاك البراء أبو بردة خاله، فاليوم استفدتم سنتين في النسب. نعم هكذا. فالشاهد هذا هو النعمان ابن بشير، أبوه بشير ابن سعد بن ثعلبة، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله، وخاله عبد الله بن رواحة، وأخته كذلك أميمة بنت بشير صحابية أسلمت وبايعت، وعمه سماك بن ثعلبة الأنصاري البدري المشهور. عمه سماك بن ثعلبة، سماك بن سعد بن ثعلبة البدري المشهور، سماك بن سعد بن ثعلبة الأنصاري البدري. فإذا هو وأبوه وأمه وأخته وعمه وخاله كلهم صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فأكرم بها من أسرة رضي الله عنهم. الثانية في هذه النقطة، ليس في الصحابة من اسمه النعمان بن بشير سواه. الثالثة، في الصحابة رضي الله عنهم من اسمه النعمان نحو من 30 صحابية، لكن النعمان بن بشير لا يوجد غيره. واضح يا ابنائي؟ نعم هذا هو. ولد النعمان رحمه الله ورضي عنه 14 شهرا من الهجرة، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن عبد الله بن الزبير أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة. واضح؟ فأول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة عبد الله بن الزبير، هذا معروف، يضاف إليه هذا، فالشيء بالشيء يذكر. هذا من الفوائد التي تجر الواحدة أختها. فكما أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أول مولود ولد للمهاجرين بعد هجرتهم إلى المدينة، كذلك أول مولود يقال ولد للأنصار بعد الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا الرجل رضي الله تعالى عنه. ماشي. وللعلاقة بينهما، كما أن هذا أول للمهاجرين وهذا للأنصار، هو أكبر من عبد الله بن الزبير بستة أشهر، هو أكبر من عبد الله بن الزبير بستة أشهر، هذا يكمل به البيعة على تكملة الذي تقدم. سكن رضي الله تعالى عنه الكوفة بعد المدينة، وكان واليا عليها زمن معاوية رضي الله عنه، ثم استعمله على حمص فقد وليها قبل أن ينزل للكوفة، كان على حمص ثم أنزله معاوية بعد ذلك واستعمله على الكوفة، ثم توفي معاوية رضي الله عنه واستعمله يزيد بن معاوية أيضا بعد أبيه، بعد معاوية جاء يزيد وأقره على ما؟ على الكوفة. وقد كان رضي الله عنه خطيبا مفوها، وقيل إنه من أخطب الناس، قيل إنه من أخطب الناس، وقد ولي القضاء، ولي القضاء فهو قاضي ووالي أمير رضي الله تعالى عنه قضاء دمشق بعد فضالة بن عبيد رضي الله عنه. وأما روايته للحديث فيروى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 و100 حديث، له من الحديث 14 و100 حديث. اتفق الشيخان على 10، وانفرد البخاري بواحد، وانفرد مسلم بأربعة، والباقي عند غيرهما، والباقي عند غيرهما. هذا ما يتعلق بالنعمان بن بشير. ثم إنه رضي الله عنه لما مات يزيد بن معاوية دعا رضي الله عنه بالخلافة لابن الزبير، وهذا فيه رد على الذين يقولون أن عبد الله بن الزبير خرج، وأنا متعمد لذكره، إذ كيف يقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخروج؟ واضح؟ هذا كلام باطل يستدل به الخوارج في هذا الزمان، ولا الخوارج الأولون ما خطر ببالهم، لماذا؟ لأنهم يعرفونه في التاريخ، فهؤلاء جمعوا بين الكذب والجهل. نعم، وهكذا لابد. فالشاهد بعد أن مات يزيد، معاوية رضي الله عنه أخذ ولاية العهد لمن؟ لابنه يزيد، ويزيد ولد له معاوية بن يزيد وتوفي صغيرا في حياته، ثم لما توفي يزيد فرى منصب الولاية الإمامة، الناس ليس عندهم ولي عهد، فدعا النعمان بن بشير في الكوفة بالولاية لمن؟ دعا بالولاية والإمامة لعبد الله ابن الزبير، وبقي عاملا له. ولما دعا له بالخلافة وأقر عبد الله بن الزبير في ذلك، خالفه آخرون فيما رآه وأرادوا قتله، فخرج رضي الله تعالى عنه من الكوفة ولحق وقتل غيلة، يعني وهو غافل، رضي الله تعالى عنه سنة 65، وقيل سنة 66. هذا ما يتعلق بموجز ترجمته. النقطة التي تليها ايش؟ الرابعة؟ الخامسة. طيب، النقطة الخامسة أهمية هذا الحديث. تقدم معنا بالأمس وقبله حديث عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وقد اتفق الأئمة أحمد وإسحاق وأبو داود والدارمي والدارقطني على عد هذا الحديث من الأحاديث التي دار عليه الإسلام. من هم؟ أحمد وإسحاق وأبو داود والدارمي والدارقطني اتفقوا على أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام أو الدين أو الفقه، على اختلاف عبارات في ذلك، بعضهم يقول الدين، بعضهم يقول الإسلام، بعضهم يقول الفقه. ونحن الليلة خالفنا طريقنا الذي مشينا عليه في الليلتين السابقتين، إذ مشينا فيما سبق على أن نذكر جملة كل واحد، فرأيت الليلة التغيير، وأنتم إن شئتم عودوا وتأخذون. فاتفق الإمام أحمد وإسحاق وأبو داود والدارمي والدارقطني على عد هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. الحمد لله رب العالمين، يهديكم الله ويصلح بالكم. ومن ناحية أخرى، هذا الحديث كنت ذكرت لكم بالأمس شيئا، وهو ما اعتذرت به في ذكر حديث عائشة، هو في الحقيقة ثاني حديث من حيث كثرة نص العلماء عليه بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا يفيدنا في الترتيب ولا لا؟ لو أردنا أن نرتب كما قلت لكم في أول يوم، نبدأ بالحديث على حسب كثرة من نص عليه أنه من الأحاديث التي يدور عليها الدين. فأول حديث اتفقوا عليه هو الأعمال بالنيات، ما اختلفوا فيه. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ذكرناها البارحة وقلت لكم عذري في هذا أمران: الأمر الأول اتباع ما كتب هنا، نعم، ونعم الثاني لتلازم هذا الحديث مع حديث الأعمال، فكما أن الأول ميزان للأعمال في باطنها، الثاني ميزان لها في ظاهرها، فهذا الذي جعلني أقدمه، وإن كنت عندي في الترتيب هذا الحديث قبل، لكن من حيث النظر إلى كثرة من نص عليه، فأكثر العلماء نصوا عليه بعد حديث إنما الأعمال، بعد حديث إنما الأعمال، فهو ثاني حديث اتفق عليه أكثر العلماء بعده. ولذلك قلت لكم من هذه الناحية حقه أن نثني به، لكن ثنينا بحديث عائشة للعذرين اللذين ذكرنا في ذلك. ونزيد على من تقدم من الأئمة في نصهم على أهمية هذا الحديث، ابن دقيق العيد قال عنه: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، يعني في المفاسد المصالح وفي الاشتباه، سيأتينا إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ المنذري: أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث. وقال الشوكاني: إن العلماء قد عظموه وعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام، يعني في سد الذرائع. هذا الحديث قاعدة عظيمة في سد الذرائع، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. بعد ذلك النقطة كم؟ السادسة. العد عندكم أنتم. النقطة السادسة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، أو إن الحلال بين وإن الحرام بين، إلى آخر الألفاظ التي سقناها. يعني إن الحلال ظاهر، وهو ما نص الله على حله، أو نص رسوله صلى الله عليه وسلم على حله، أو أجمع العلماء وأهل الإسلام على حله بعينه، ومثله سواء في الحرام، ما نص الله على تحريمه ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريمه، وأجمع العلماء والمسلمون على تحريمه بعينه سواء، قولوا مثله سواء. وقوله صلى الله عليه وسلم: مشتبهات، أو مشتبهة، أو مشبهة، نعم كما ذكر أخونا، المشتبهات جمع مشتبه، والمشتبه هو المشكل غير الواضح، دع واضح خذ واضح الحل ودع ما اشتبه، ولا تغرنك يا من فقها أو فقها. يقول شيخ شيوخنا في خاتمة السبل السوية هذا النظم المبارك العظيم الذي جاوز 2000 بيت، وهو كتاب عظيم وأنا ضمين لمن حفظه بأن يكون فقيها، يقول: خذ واضح الحل ودع ما اشتبه. صحيح. فالشاهد أن غير الواضح هو المشتبه الذي جرنا إليه هذه الكلمة، أن المشتبه هو المشكل وغير الواضح، حلا وحرمة. والمعنى حينئذ أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، لا يشتبه على أحد. الحلال المحض الصريح هذا بين، لا يشتبه أمره على أحد، كالبيع والشراء والنكاح والوطء بملك اليمين، هذا بين واضح لا يشتبه على أحد. والحرام المحض أيضا بين لا يشتبه على أحد، كالربا من حيث الجملة، وإن كان هناك اشتباه في بعض الصور، لكن حكم الربا عموما ما من مسلم إلا ويعرف أن الربا حرام، والخمر والزنا ونحوه. ولكن بين الأمرين، يعني ما وضح حله وما وضح حرمته، أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يعلمهن إيش كثير، دل ذلك بدلالة المنطوق على أنه توجد طائفة من الناس تعلمها ولا تشتبه عليها، واضح يا أبنائي؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، وبينها أمور مشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناس، هل قال لا يعلمها كل الناس؟ لا، ولكن قال لا يعلمهن كثير من الناس، فوجد بدلالة اللفظ أن الكثرة لا تعلم، ولكن توجد قلة وهي التي تعلم، وهؤلاء القلة هم العلماء، هؤلاء هم العلماء. وأحيانا قد يكون أقل من القلة وهم الراسخون في العلم، فهاتان مرتبتان معشر الأبناء، ولا يزعل علينا أخواتنا وبناتنا معشر الأولاد، فإن الولد يعم الذكر والأنثى، والخطاب للجميع، فلهن حق علينا فإنهن حاضرات. فأقول إن قوله صلى الله عليه وسلم مشتبهات جمع مشتبه، والمشتبه هو المشكل غير الواضح، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس فيه دلالة على أنها قد يعلمها طائفة من الناس وهم قلة، إذ نفى العلم عند الكثرة فأثبته لمن؟ للقلة، أثبته للقلة، فهذه القلة هم أهل العلم. وأحيانا يكون أقل من القليل وهم الراسخون في العلم، فحينما يكثر على الناس الاشتباه أهل العلم لا تشتبه عليهم، وربما كانت المسائل أدق خفية فتشتبه حتى على بعض أهل العلم، ولكن الراسخين في العلم لا تشتبه عليهم. فالراسخون في العلم يعلمون من أي القسمين هي، أمن الحلال أم من الحرام، وذكرنا لكم هذا وهذا في أمور الحلال الواضحة وأمور الحرام الواضحة، فالمشتبهات مختلفة فيها بين ذلك، فالطيبات من الزروع والطيبات من الثمار هذه من الحلالات، الطيبات من المآكل هذه من الحلالات، من الملابس من الحلالات، من المشارب من الحلالات، كل هذا يعرفه الناس. كذلك الحرام كل الناس يعرفونه، الخمر، الميتة، الربا، الزنا، كل ذلك يعرفونه، لبس الحرير، الربا ونحوه، هذه كلها يعرفها الناس والمسلمون عموما. السرقة كل هذه تعرف عند المسلمين بأنها حرام. لكن ما هو المشتبه بين هذا وهذا في مثل هذه المعاملات المشتبهات عند أهل العلم؟ يذكرونها ويقع بينهم أحيانا الخلاف فيها في هذا الاشتباه، فمثلا يأتي الخلاف في مسألة النبيذ، شرب النبيذ، شرب النبيذ، الخلاف بين الجماهير وأهل الكوفة الحنفية، فالأنبذة التي يذكر كثيرها في هذا الباب محل خلاف بين الجمهور وبين الحنفية. كذلك في المكاتب تجد بعض المسائل في البيوع تشتبه، تجد بعض المسائل في العينة تشتبه، يتوقف هذا العالم فيها وهو عالم، ويأتي الراسخ في العلم ويفتي فيها ويجليها، فتحول بعد ذلك كالشمس وضوحا، تحول بعد ذلك كالشمس وضوحا. كذلك تجد مثلا الخلاف بينهم في الملابس في نحو شيء من جلود السباع ونحو ذلك، يشتبه الأمر على بعض العلم، فيأتي الراسخ فيبين ذلك بيانا شافيا كافيا. مسألة التورق في البيوع أيضا، يشتري الإنسان السلعة لا يريد السلعة وإنما يريد المال من ورائها، وبمثل هذا فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى المشتبهات في هذا الحديث. وفي الجملة نعود فنقول ما ترك الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا وقد بين، ولا ترك الله تعالى ورسوله حراما إلا وقد بين، ولكن بعض ذلك أظهر بيانا من بعض، بعض ذلك أظهر بيانا من بعض، فلأجل هذا يحصل ما يحصل من الخلاف. فمثلا ما ظهر واشتهر وعلم من الدين بالضرورة هذا لم يبقى فيه شك، ما ظهر واشتهر وعلم من الدين بالضرورة يعني تحليلا وتحريما هذا لم يبقى فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله، مثل هذا لا يعذر أحد بجهله. وما كان بيانه دون ذلك واشتهاره دون ذلك إما بعدم بلوغ بعض الروايات والنصوص إلى بعض العلماء فيه، أو بعدم بلوغ النص إلى ذلكم الإقليم كما كان في السابق قبل أن تدون السنة وتجمع، فكان الأمر قائم على ما؟ على سماع الروايات، أليس كذلك؟ هكذا ولا لا؟ فكان أهل هذا الإقليم لم ترد إليهم هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، فلو وردت عليهم وسمعوا بها لما استساغوا خلافها، فمثل هذا يحصل بسبب الأمر في الخلاف. فما لم يكن بيانه ظاهرا وشائعا وذائعا من كل وجه بل كان دون الأول فمثل هذا يعذر فيه، وهو على أقسام، هذا النوع الثاني على أقسام، فمنه ما اشتهر بين أهل العلم وحملت الشريعة خصوصا، ما اشتهر بين أهل العلم وحملت الشريعة خصوصا فأجمعوا على حله أو أجمعوا على حرمته، وإن خفي على بعض الناس، وإن خفي على بعض الناس، هذا نوع وهذا موجود. ومنه أيضا ما لم يشتهر كما قلنا قبل قليل بين حملة الشريعة أيضا، فاختلفوا فيه بسبب ذلك تحليلا وتحريما، إما بسبب خفاء النص، وإما بسبب عدم بلوغ النص، وإما بسبب وجود معارض للنص. نعود إلى هذه النقطة، نقول ما لم يشتهر بين إيش؟ بين أهل العلم، ما لم يشتهر بين حملة الشريعة فاختلفوا فيه تحليلا وتحريما، فهذا يأتي ويحصل بينهم إما بسبب خفاء النص على البعض، يعني لم ينقل إليه، ما نقله إلا قلة من الناس ولم يبلغهم كما ذكرنا قبل قليل، وإما أنه النص فيه غير واضح غير صريح فإن كان صحيحا، وإما أن النص له فيه معارض. نعم، فيحصل هذا وهذا بين أهل العلم، فتأخذ كل طائفة بنص دون الآخرين، فهؤلاء يتمسكون بما بلغهم وهؤلاء يتمسكون بما بلغهم، ولكن لا تكاد تجد أهل العلم مع عموم المسلمين يختلفون في المعلوم من الدين بالضرورة. واضح يا أبنائي؟ واضح يا أولادي؟ فهذا هو، فإذا هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، فما ليس فيه النص صريحا أو أخذ من العمومات أو لم ينقل فيه النص أو خفي فيه النص أو كان له معارض، هذه من الأمور التي تشتبه على أهل العلم رحمهم الله تعالى أحيانا، ويقع فيها الخلاف ولا يحققها إلا الراسخون في العلم. ولأجل ذلك العلماء كثير والراسخون قليل. ولأجل ذلك نقول العلماء كثير والراسخون قليل، والراسخون قليل. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله المشتبهات أنها منزلة، أو الشبهة في الأمور المشتبهات، الشبهة التي تطرأ على الإنسان، قال أحمد منزلة بين الحلال والحرام. قال أحمد رحمه الله في تفسير المشتبهات، الشبهة هذه التي تحصل، التشبيه على الإنسان يشتبه عليه هذا بهذا، فقال منزلة بين الحلال والحرام، من اتقاها فقد استبرأ لدينه. وروي عنه في رواية أخرى تفسير آخر، فإنه سئل رحمه الله عن ذلك فقال اختلاط الحرام بالحلال، يعني التباسه، اختلاط الحلال بالحرام يعني التباس هذا بهذا، لشدة الاشتباه دخل هذا بهذا ولم يتميز للإنسان للعالم، واضح؟ نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الشبهات جمع شبهة، الشبهات جمع شبهة، شبهة الأول مشتبهات والثاني شبهات، فاحرصوا على التفريق، الأول إيش؟ مشتبهات، الثاني هنا إيش؟ شبه. قال فمن اتقى الشبهات وهي جمع شبهة، الأمر الملتبس المشكل، فهناك الأمور مشتبهة وهنا شبهات، يأتي للإنسان وجه في هذه المسألة يجره إلى هذا، هذه شبهة. ولذلك نقول كما يقول علماؤنا وفقهاؤنا رحمهم الله من قبلنا، والشبهة لفلان في مخالفته للنص كذا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ والشبهة له في مخالفته للنص، يعني الأمر الذي جعله يقع في المخالفة، هو عالم ما يتعمد المخالفة، لكن جاءه الأمر من شبهة قامت بذهنه اشتبه عليه بسببها، تمييز هذا عن هذا، نعم. ويقال وشبهة من جوزوا كذا كذا، وشبهة من منعوا كذا كذا، وهكذا. فالشاهد الشبهات جمع شبهة، وهي اللبس الذي يحصل والإشكال الذي يحصل للإنسان الناظر في الدليل أو في المسألة ليستخلص الحكم. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة والسلامة من النقص، طلب البراءة والسلامة من النقص في دينه وفي عرضه، وذلك بحفظه لدينه مما ينقصه، وبحفظه لعرضه مما يوقع الناس فيه، فإن العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، هذا هو العرض، العرض بكسر العين وإسكان الراء، عرض، عرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، يقال له إيش؟ عرضه، فيحفظ عرضه عما يعاب به. وعرض الرجل هو حسبه، وقد قسم الناس صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب، في باب الأمور المشتبهة والشبهات التي ترد عليهم، قسم الناس صلوات الله وسلامه عليه إلى قسمين لا ثالث لهما. القسم الأول من اتقى هذه الشبهات التي توقعه في هذه الأمور المشتبهات التي لم يتضح له حلها أو حرمتها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. الثاني من لم يتق الشبهات التي توقعه في هذه الشبهة المشتبهات مع كونها شبهة مشتبهات عنده. الثاني من لم يتقي الشبهات التي توقعه في هذه المشتبهات مع كونها مشتبهات عنده، الأمر فيها ليس بواضح وليس بجلي، فهذا الذي يقع فيما نهى الله جل وعلا عنه أو يوشك أن يقع فيما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وفي هذا دلالة على أن من ارتكب الأمور المشتبهة فقد عرض نفسه للقدر، في هذا دلالة، دلالة النطق، دلالة المنطوق معشر الأولاد نعم والأبناء، دلالة على ما؟ دلالة على أن من ارتكب هذه الشبهات المشتبهات بسبب هذه الشبهات فإنه قد عرض نفسه للقدح فيه وللطعن فيه، فليوطن نفسه حينئذ ولا يغضب، ولا يغضب. ومن هذا قولنا معشر الإخوان وقول غيرنا، لأن الأمور تتضح بماذا؟ بالأمثلة. نعم، فمن هذا قولنا وقول من قبلنا، فلان يفتي فيما أقبل وأدبر، يعني لا يعول على فتوى، واضح؟ نعم، فلان يفتي فيما أقبل وأدبر. وهكذا من لم يتحرى صدق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد حديثه، قالوا ذهبت إلى فلان حدثك، اذهب إليه يحدثك، لو شئت أن يحدثك عن سفينة نوح لحدثك عنها وأنها طافت بالبيت سبعا، يعني يروي الأكاذيب لا يبالي. نعم، فإذا من عرض نفسه للقدح فليوطن نفسه حينئذ بسبب ماذا؟ بسبب ركوبه للشبهات التي أوقعته في المشتبهات، فلا هذه شبه دليل بل هي شبه شبه، ولا هذا واضح الحل أو الحرمة بل هو مشتبه، فركب الشبهة أوقعته في المشتبه، فحينئذ ليوطن نفسه على الذنب والوقوع فيه. قال عمر رضي الله عنه من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به، من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به، هو يقع في محل التهمة. نعم، ويدل على هذا لفظ الترمذي في هذا الحديث الذي سقناه، وهو قول صلى الله عليه وسلم فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، يعني هذا الأمر المشتبه ما اتضح لهذا الإنسان فيه شيء، لكن تركها استبراء لدينه واستبراء لعرضه ليسلم له دينه وليسلم له عرضه، قال صلى الله عليه وسلم فقد سلم. فهذه دلالة المنطوق، دلالة المفهوم هي التي تقدمت، أن من لم يتركها استبراء لدينه وعرضه فإنه حينئذ لم يسلم له دينه عند الله تبارك وتعالى، وحينئذ أيضا لم يسلم له عرضه عند الناس، فإنهم سيقعون فيه. والمعنى إنه ينبغي له أن يكون في هذا الباب تاركا للمشتبهات. هذا الحديث وإن كان إخبارا إلا أن معناه النهي، هذا الحديث وإن كان إخبارا إلا أن معناه النهي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بتركها استبراء للدين والعرض بهذا القصد، استبراء للدين من النقص ومن وللعرض من العيب، استبراء للدين من النقص وللعرض من العيب، لا لأجل غرض آخر. وفيه أيضا التنبيه على الإخلاص، في هذا اللفظ فيه تنبيه على الإخلاص، كيف ذلك؟ مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لدينه، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لدينه، فأول ما تركها بسبب إيش؟ بسبب سلامة الدين. نعم، بسبب سلامة الدين، ويتبع ذلك سلامة العرض. فهذا دليل على أن الإخلاص هنا مطلوب، وأنه لم يتركها لشيء آخر، لأجل الرياء ولا لأجل السمعة، ولا يقال عنه إنه ورع ونحو ذلك، وإنما تركها لما؟ لأن الأمر مشتبه عليه، فلا يستطيع أن يفتي فيه، لا يستطيع أن يفتي فيه وأن يتكلم فيه، ولم يتضح له حله أو حرمته، فتوقف خوفا من الله تبارك وتعالى، إذ الأمر عنده ما اتضح، فلم يقصد ثناء الناس عليه بأنه ورع ولا بأنه عابد ولا بأنه عالم ولا بأن أبدا، وإنما أراد وجه الله جل وعلا والسلامة عنده سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا تنبيه على أن طلب الحفاظ على العرض من الشرع، في هذا تنبيه على أن طلب الحفاظ على العرض من الشرع، الشرع يأمر به، وإن كان قد ورد في الألفاظ النبوية صريحة، نعم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لكن هنا أيضا هذا دلالة على هذه المسألة، ففي هذا دلالة على أن طلب البراءة للعرض والسلامة من العرض مطلوبة دينا ولا لا؟ مطلوبة شرعا. وقوله عليه الصلاة والسلام كالراعي يوشك أن يقع في الحمى، هذا نؤخره ليوم غد وعنده نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ولعلنا لا نتمكن من طرح السؤالات، فاحفظوا الذي عندكم، وأنا الذي عندي جئت به في هذا الجيب، فلعلنا في آخر لقاء نجعل بابا أو جزءا من الوقت، وإن شاء الله نحن نكمل، نجعل جزءا من الوقت مفتوحا نأتي فيه على جملة الأسئلة التي لم تتكرر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.